الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب دخول الخلاء والاستطابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
أعوذ بك من الخبث.
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء، وفي باب ما يقول عند دخول الخلاء، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء، ورواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة. هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث، فهو متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. فسر المؤلف رحمه الله الخبث وضبطها بأنها بضم الباء، راوي الحديث هو أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد بن حرام، أنصاري من بني النجار، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، وعمر وولد له أولاد كثيرون، يقال إنه ولد له 80 ولدا، 78 ذكرا وأنثيان، هؤلاء أولاده. وهو آخر من توفاه الله من الصحابة رضي الله عنهم في البصرة، توفي 93، وقيل 95، وكان عمره يوم وفاته 107 سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 120 و100 من أولاده لصلبه، يعني من أولاده وأولاد بنيه 120 و100. وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت أمه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما رزقته. فكان من أكثر الصحابة أولادا رضي الله عنه. قول المؤلف: باب الاستطابة. الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين، يعني القبل والدبر، بحجر أو ماء أو ما يسد مسدهما كخرقة وورق ونحو ذلك. مأخوذ من الطيب، يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب، يعني كأنه أزال الأثر النجس عن المخرجين فطيبه، يعني بدل من كونه قذر ووسخ طاب وصار طيب أي نظيف. والخلاء بالمد، المكان الأصل، المكان الخالي، يقال: هذا خلا، يعني لا أحد فيه. والأصل أن المرأة إذا أراد قضاء الحاجة ذهب إلى مكان خالي بعيد عن الناس، ثم تجوز فيه، وأصبح كل مكان يعد لقضاء الحاجة يقال له خلا. وإلا فالأصل الخلا المكان الخالي. ولما كان الناس يقضون حاجتهم من بول أو غائط في المكان البعيد عن الناس، وكثر استعمال قضاء الحاجة في الخلاء، أصبح كل مكان تقضى فيه الحاجة يسمى خلاء، وإن كان داخل البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال هذا القول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع من حوله هذا الدعاء. أولا إظهارا للعبادة لله جل وعلا، وتعليما لمن حوله لأجل أن يؤخذ عنه عليه الصلاة والسلام. وقول أنس رضي الله عنه: إذا دخل الخلاء قال، إذا دخل ظاهره أنه إذا دخل مكان قضاء الحاجة قال هذا القول. والعلماء رحمهم الله انقسموا في هذا إلى قسمين: منهم من يرى جواز ذكر الله في مكان قضاء الحاجة سواء كان في الخلاء أو في البنيان، والحديث هذا صريح في الدلالة على هذا القول، لأن أنس رضي الله عنه يقول: كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل قال هذا القول. فقالوا: لا بأس بالذكر بعد دخول مكان قضاء الحاجة لهذا الحديث. القسم الثاني قالوا: مطلوب ممن دخل مكان قضاء الحاجة ألا يذكر الله ولا يتكلم، لا يذكر الله إلا بقلبه ولا يتكلم، لأن الله جل وعلا يمقت المتحدثان، يمقت المتحدثين حال قضاء الحاجة. نقول: ماذا تقولون في هذا الحديث: إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ قالوا: نعم، هذا له نظائر. إذا دخل أي إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، وله نظائر في القرآن كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس المراد أنك إذا قرأت تتوقف ثم تستعيذ، بل المراد إذا أردت القراءة فاستعذ من الشيطان حتى لا يشغلك عن قراءتك. أما الذكر في الخلاء غير المعد لقضاء الحاجة فهذا لا إشكال فيه بأن يذكر الله إذا هيأ نفسه للجلوس لقضاء الحاجة فيذكر الله يسمي ويقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قالوا لا إشكال في الذكر سواء كان في الخلاء الحقيقي أو في مكان قضاء الحاجة، لأن قول أنس رضي الله عنه كان إذا دخل، هذه صريحة فيما كان داخل البنيان، دخل وهي لما كان داخل البنيان أليق بما إذا كان في الفضاء، أنه قال إذا دخل الخلاء، دخل والدخول من باب من شيء مهيئ لذلك. قالوا ولا حرج في الذكر بعد الدخول لما يقصد من هذا الذكر، وقد بين في حديث آخر أخرجه أهل السنن حيث قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل إلى آخره، محتضرة يعني تحضرها الشياطين والجن. وذلك أن الشياطين تألف الأماكن القذرة والوسخة والنجسة فتأوي إليها، والمرء محتاج في هذه الحال إلى أن يكشف عورته فيستعيذ بالله منهم ومن شرهم. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأستجير بك من أن يتسلط علي أحد من هؤلاء من الخبث والخبائث. والخبث ضبطت بضم الخاء والباء، خبث، وقد تسكن الباء، وللعلماء في تسكينها قولان. قال بعضهم المعنى واحد مع الضم أو التسكين، المراد بالخبث ذكران الشياطين، لأن خبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا سكنت الباء أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث قال بعضهم المعنى واحد ولا يختلف، وإنما سكنت الباء تخفيفا وإلا فالمراد بها الخبث، وتسكن تخفيفا، ولهذا نظائر مثل قولك الكتب، كتب هذا هو اللفظ الصحيح، لكن كثيرا ما يأتي على الألسنة كتب. سكن الباء تخفيفا وأنت تريد ما كان على وزن فعل من جمع. وعند بعضهم إذا سكنت اختلف المعنى، الخبث المراد بالخبث قالوا الشر وما يستكره، كل ما يستكره يقال له خبث. نعم، قلنا الخبث ما يستكره، الخبائث في الحديث هل المراد بها إناث الشياطين؟ إذا قلنا هذا ما انتظم المعنى، كأنه استعاذ من الشر ومن إناث الشياطين، ولما لم يستعذ من ذكورهم؟ إذن نقول المراد بالخبث الشر والخبائث المعاصي والذنوب. والتفسير الأول أليق بالمقام لما تقدم من أن هذه الحشوش محتضرة، فهو استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. قوله الخبث والخبائث، إذا قلنا ذكران الشياطين وإناثهم، لو عبر بالخبث فقط لشمل الذكر والأنثى من الشياطين، لأن إناث الشياطين يدخلن تبعا كما تدخل الإناث في خطاب الرجال من الإنس، وقد تذكر الإناث مع الرجال من باب التأكيد، فكذلك هنا، فهو استعاذ من الشياطين كلهم من ذكرانهم وإناثهم. وحرز ما بين الإنس والشياطين الاستعاذة بالله جل وعلا، يقول الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالأعدى من الإنس والجن كيف يتخلص المرء من شرهم؟ بين جل وعلا أن الإنس ممكن مصانعته، ممكن إعطاؤه ما تكتفي به شره، وأما الشياطين فلا تمكن مصانعتهم، فكيف الخلاص من شرهم؟ يكون بالاستعاذة بالله جل وعلا. الشقي من الإنس ممكن تعطيه عطية أو تهدي له هدية تداريه فتسلم من شره، وأما الشيطان الجني فلا تمكن مصانعته ولا يمكن أن تتخلص منه بشيء تكرمه به مثلا، وإنما ممكن الخلاص منه بالالتجاء إلى الله جل وعلا وطلب الخلاص ممن يملك ذلك وهو الله جل وعلا، فتستعيذ بالله من الشياطين وتماري وتداري شيطان الإنس. وفي هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث يتضمن أن المؤمن يكون دائما ملتجئ إلى الله، دائما يذكر الله في كل مناسبة، دائما متعلق بالله جل وعلا، فإذا دخل الخلاء ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج من المسجد ذكر الله، وإذا ركب ذكر الله، وإذا ارتفع على نشزا ذكر الله، وإذا هبط واديا ذكر الله، وإذا دخل بيته ذكر الله، وإذا بدأ بأكله أو شربه ذكر الله، وإذا نام ذكر الله، وإذا استيقظ ذكر الله، وإذا أتى أهله ذكر الله، وهكذا يكون المسلم المؤمن دائما وأبدا مع الله. والموفق الذي عود نفسه على ذلك تجده يؤدي هذا الذكر بدون مشقة وبدون كلفة وبدون اهتمام أو تحسيب، بل يكون عود نفسه على هذا، فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وذكر الله ولو كان بجواره شخص يتحدث معه، وإذا خرج فكذلك، وهكذا عند مناسبات ذكر الله جل وعلا أن يعود المؤمن نفسه على ذلك ويواظب عليه، فإذا واظب عليه وقتا من الأوقات كافيا استمر عليه بإذن الله وأصبح اعتاد هذا الشيء وصار تلقائيا معه بدون أن يحسب له حساب. كما ظهر من هذا عداوة الشياطين مطلقا لابن آدم، وأنه لا يستطيع بنفسه التخلص من شرهم إلا بالله جل وعلا، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم، ومن لم يحمه الله من شرهم تسلطوا عليه ولا يستطيع أن يعمل نحوهم شيء، وإنما المرء يفوض الأمر إلى الله جل وعلا ويلتجئ إليه للتخلص من شر الشياطين. والشياطين يتسلطون على ابن آدم،